إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يزيدنا من الإيمان واليقين، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب صفة الجنة والنار وأبواب أخرى إلى باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أي قلوبهم كقلوب الطير. فهذه صفة من صفات أهل الجنة، أن قلوبهم كقلوب الطير، ففيه تشبيه قلوبهم بقلوب الطير. في ماذا؟ قيل في ذلك ثلاثة أقوال: في رقتها وضعفها، في رقتها وضعفها، أي أن قلوبهم رقيقة وضعيفة، ليس الضعف المذموم، وإنما هو ضعف الاستكانة والرقة واللين. القول الثاني قالوا في الخوف والهيبة، أي أن قلوبهم خائفة، كما أن الطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا، كما أن الطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا، فقلوبهم يعني خائفة، وهو مترتب على الأول، فإن ذا القلب الرقيق يكون قلبه خائفا وجلا. القول الثالث أن وجه الشبه في التوكل، أن وجه الشبه في التوكل، أي أنهم يتوكلون على الله تبارك وتعالى كالطير. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا متوكلة على ربها، وتروح أي ترجع بطانا. فهذه يعني ثلاثة أوجه للشبه ذكرت بين قلوب أهل الجنة وقلوب الطير. ولا مانع أن تكون كلها مرادة، ولا مانع أن تكون كلها مرادة. وعبد الله، الحديث الأول قال الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا أبي وهو سعد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة فهكذا الرواية هنا أن المرموز إليه بأبي وهو سعد بن إبراهيم يروي عن أبي سلمة وقد وقع في بعض النسخ قال حدثنا أبي عن الزهري عن أبي سلمة فإذا في أكثر النسخ ماذا أبي عن أبي سلمة وقع في بعض النسخ أبي عن الزهري عن أبي سلمة فزاد إيش الزهري فهنا الآن اختلاف منهم من رواه ناقصا ومنهم من رواه زائدا وهذا أحد علوم المصطلح أحد علوم المصطلح فماذا نفعل يمكن أن يكون الإسنادان صحيحين فكلما أمكن أن يكون الإسنادان صحيحين فهو المتعين طيب إذا ما أمكن في هذه الحالة نرجح فإما أن يرجح الزائد وإما أن يرجح الناقص فإن رجح الزائد يعني كان الزائد هو الراجح فالناقص هذا نسميه مرسلا خفيا وإن رجح الناقص فالزائد نسميه مزيد في متصل الأسانيد فإذا هذان مصطلحان يعرفان معا أنه إذا روي حديث بإسناد بعضهم رواه بالناقص وبعضهم رواه بالزائد فإن أمكن صحة الإسنادين قبلا وإن لم يمكن نرجح فإن رجحنا الزائد فيكون الناقص مرجوحا وهو الذي نسميه المرسل الخفي وإن رجحنا الناقص يكون الزائد مرجوحا ونسميه مزيد في متصل الأسانيد وبالنسبة لهذا المثال الذي أمامنا نقول الراجح الناقص فالذين زادوا الزهري فقالوا حدثنا أبي عن الزهري عن أبي سلمة هذا مرجوح ونسميه مزيد في متصل الأسانيد هذا الإسناد أيضا ذكر فيه الدارقطني علة فقال الدارقطني في كتاب العلل لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة أبو النضر هنا يروي عن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا موصول. فالدارقطني يقول هاشم، هذا هاشم بن القاسم اللي هو أبو النضر، لم يتابع على وصله. قال الدارقطني والمحفوظ عن إبراهيم يعني غير هاشم، رووه عن إبراهيم، غير هاشم رووه عن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة مرسلا. إن أبو سلمة تابعي، إذا أبو سلمة وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. فالدارقطني يقول والمرسل هو الصواب. من الذي في طبقة هاشم ابن القاسم؟ في طبقته يعقوب وسعد ابن إبراهيم، في طبقته يعقوب وسعد ابن إبراهيم، فهؤلاء رووه مرسلا. قال الدارقطني والمرسل هو الصواب. يقول إمام النووي والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح في صحة الحديث، فقد سبق في أول هذا الكتاب أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على المذهب الصحيح، لأن مع الواصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها من أرسله. طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام ليس على إطلاقه. نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما هذا مرده إلى النقل أولا عن أئمة الحديث ثم البحث والدراسة، وإن كان هذا هو الأغلب. يعني هنا هاشم من في طبقته؟ قلنا يعقوب ومن وسعد بن إبراهيم. الآن هؤلاء ثلاثة، يعقوب وسعد بن إبراهيم وهاشم، يرونه عن إبراهيم، حدثنا أبي عن أبي سلمة، فواحد وهو هاشم بن القاسم هذا وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصحابة، واثنان جعلوه إيش؟ مرسلا. فكلام الإمام النووي أنه إذا اختلف في الوصل والإرسال فيقدم إيش؟ الوصل، أن يكون الحديث متصلا موصولا، لكن هذا ليس على إطلاق. فإننا نجد في تعليل الأحاديث أن الأئمة يتفقون على أن هذا مرسل وأن رفعه خطأ. ففي كثير من الأحاديث نجد الأئمة الكبار يتفقون على أن الصواب هو الإرسال، وأن من رفعه فقد فقد أخطأ. فهذا ليس على إطلاقه. وأما بالنسبة لهذا الحديث فيعني كما ذكرنا هذا يحتاج بحثا، لكن يكفيك أنه في صحيح مسلم، يكفيك أن الحديث في صحيح مسلم. فإذا ما وجدنا علة واضحة وقال بها كثير من أئمة الجرح والتعديل فالأصل أنه صحيح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. وعرفنا وجه الشبه، مثل أفئدة الطير في الرقة واللين، في الخوف، في التوكل، والقلب الرقيق محمود بخلاف القلب القاسي. قال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا من صفات أهل الجنة أن قلوبهم رقيقة، لكن ما ينبغي أيها الإخوة، تأمل في هذا، ما ينبغي أن نخلط بين رقة القلب وبين العواطف، ما ينبغي أن نخلط بين رقة القلب وبين العواطف، فإن العواطف من يكمل عواصف، فإن العواطف عواصف. بعض الناس يحكم العاطفة فتعصف به، ربما يأتي أقوام يخرجون على ولي أمرهم وينادون بالعدل والحقوق وغير ذلك من الشعارات التي يرفعونها، شعارات الدنيا، فيسمع بهم إنسان فهو لا يشاركهم في بداية الأمر، لكن تأخذه إيش؟ العاطفة عليهم فتعصف به حتى يصبح في يوم الأيام مثلهم. فالعواطف عواصف، العواطف عواصف. ناس عندهم عاطفة مثلا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العواطف تعصف بهم فيقعون في البدعة، والمحبة الصادقة هي الاتباع لا الابتداع. صحيح؟ لأننا في زماننا هذا إذا وجدنا عالما يعني يتكلم في الدعاة الذين أخطأوا والجماعات التي فرقت جماعة المسلمين، الذي لا يعرف ربما يتهم هؤلاء الدعاة الذين يمحصون، يتهمهم بغلظ القلب وقسوة القلب ويقول أين الرقة. ربما تجد هذا العالم الذي يتكلم في النهار بلسان كالسيف على أهل البدع، تجده في الليل خاضعا مشتكينا لربه، يقرأ القرآن وتدمع عينه ويخاف قلبه، فما في منافع. وهكذا كان الأئمة. شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج لسق جلده بعظمه من العبادة، ومع ذلك إمام في الجرح والتعديل، أمير المؤمنين في الحديث. فإذا ما في منافع. أليست هذه هي صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا في صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ نبي الرحمة ونبي الملحمة. نبي الرحمة الذي كان يرق صلى الله عليه وآله وسلم فتبكي عينه فيتعجب الصحابة من بكائه فيقول هذه رحمة، ويقول إنما أنا رحمة مهداة، وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومع ذلك فهو نبي الملحمة، نبي الملحمة، ويقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان ما ينبغي أن تجره، بل تعصف به العواطف. نعم. وخاصة في زماننا وخاصة في زماننا. يقول أبو الحسن البربهاري رحمه الله: انظر كل من سمعت كلامه من أهل زمانك. انظر كل، هذا في زمنه أبو الحسن البربهاري، ما أدري 239 ولا كم. انظر إلى كل، انظر كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، فلا تدخل في شيء فيه حتى تقف على أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبته فتمسك به. فما ينبغي للمسلم في زمن الفتنة هذه أن ينساق وراء العواطف، بل لا بد أن يكون على بصيرة من أمره، لا بد أن يكون على بصيرة من أمره. وإذا وجدت إنسانا يتكلم فلا تقبل كلامه إلا بدليل. ولذلك العلم إما نقل وإما نظر، أما النقل فعلى العين وعلى الرأس. إذا وجدت واحد ينقل لك هو الرجل ينقل، أما إذا وجدته يجتهد اجتهادا غريبا واستغربته فتتوقف فيه حتى يثبت لك صحته، حتى يثبت لك صحته. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. إيش بنسميها يا أحمد؟ إيش بنسميها هذه؟ صحيفة همام، صحيفة همام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. يا إبراهيم، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الضمير في صورته يعود على من؟ آدم. حد يخالف في هذا؟ ما أحد يخالف في هذا. نعم، بدليل ماذا؟ على صورته طوله، فالضمير المكسور اللي صورته هو نفس الضمير ليش المضموم طوله، هذا الضمير هو هذا الضمير. ولذلك يقول الإمام النووي: هذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم. طيب إيش معنى على صورته؟ يعني خلقه كما هو، أن الله عز وجل قبض قبضة من جميع الأرض وخلق منها آدم، فالمراد على صورته أنه لم يمر بالمراحل كذريته، كل واحد فينا بيمر بالمرحلة، بيكون نطفة علقة مضغة فكسونا المضغة عظاما، هذه مراحل. أما آدم عليه السلام ما مر بمراحل، وإنما على صورته يعني كما خلقه الله عز وجل أول مرة. نعم، قال: وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض، وتوفي عليها وهي طول 60 ذراعا ولم ينتقل أطوارا كذريته، وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير. فإذا هذا حديث واضح. طيب، إذا كان هذا الحديث واضحا فلماذا قال الإمام أحمد الذي يقول الضمير يعود على آدم فهو جهمي؟ هذا كلام الإمام أحمد، كلام مخيف. إحنا كلنا الآن قلنا الضمير يعود على إيش؟ على آدم. فالإمام أحمد يقول من قال الضمير يعود على آدم فهو جهمي، فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن الجهمية ينكرون صفة الصورة لله عز وجل، لأنهم جهمية. الله عز وجل له صورة ولا لا؟ له صورة سبحانه وتعالى، كما في الحديث المشهور فيأتيهم في صورة غير صورته، فالله عز وجل له صورة. فالجهمية ينفون الصفات ومن ضمنها الإيش؟ الصورة. فكانت الجهمية يقولون الضمير هنا يعود على آدم، لماذا؟ لأنهم ينكرون الصورة لله عز وجل. فهل كلام الإمام أحمد هذا يلزم من يثبت صفة الصورة لله عز وجل من غير هذا الحديث؟ ما يلزمه. فإذا كلام الإمام أحمد إنما هو موجه للجهمية الذين لا يثبتون الصورة، وأما من أثبت الصورة لله عز وجل من غير هذا الحديث فلا يتوجه إليه كلام الإمام أحمد. مشايخنا يعني انقسموا تجاه هذا إلى قسمين، في الصورة، لا في عود الضمير. نعم، هذا في عود الضمير، في عود الضمير. وأما هم متفقون على إثبات ليش؟ الصورة. فإذا كانوا متفقين على إثبات الصورة فالخلاف هين جدا. فالشيخ الألباني وقبله ابن خزيمة وجماعة من محدث البصرة يجعلون الضمير يعود إلى آدم للسياق على صورته طوله، وأما غيرهم فيجعلون الضمير يعود إيش؟ يعود على الله عز وجل، إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله. واحد يقول كيف هذا خلق آدم على صورة الله؟ هذا في تمثيل، نقول لا، على صورته أي أن الله عز وجل يوصف بالصفات التي تطلق على الإنسان، بعض الصفات التي تطلق على الإنسان. فكما أن الإنسان له عينان فالله عز وجل له عينان، الله عز وجل له سمع والإنسان له سمع، الإنسان له يدان والله عز وجل له يدان. فهذا معنى إيش؟ على صورته دون تمثيل. فأنت لو تأملت تقول ما في خلاف أصلا، إن الله خلق آدم على صورته نقطة. ويدل على هذا رواية ضعيفة، خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن، بدل هي بدل الضمير على صورة ليش؟ الرحمن، لكنها رواية ضعيفة. فإذا عندما نقول خلق الله عز وجل آدم على صورته هذا لا يقتضي تمثيلا أبدا، بل المراد أن هناك من الصفات التي اتصف بها الإنسان هي صفات لله تبارك وتعالى، كما ذكرنا لك. فإذا يعني ينبغي أن نفرق بين أو ينبغي أن نعرف المقصود بكلام الأئمة. الإمام أحمد عندما يقول الذي يجعل الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي، إنما هو يعني الجهمي، لا يعني الذين يثبتون صفات الله عز وجل ومن ضمنها الصورة. نعم، يرد على أهل الزمان، أحسنت. وهنا يشير يعني بعض العلماء المعاصرين إلى ضرورة فهم كلام الأئمة وأن نعرف ما المقصود بكلامهم. مثال على ذلك قول الشافعي في مسألة قلته تقليدا لعطاء، قلته تقليدا لعطاء. هل تتوقع أن الإمام الشافعي يقلد عطاء التقليد التقليد؟ وإنما قلته تقليدا لعطاء يعني اتباعا فيما ذكر من دليل، وهذا لا يقال أنه تقليد. الآن حمد جاءني بدليل في مسألة فيها يعني اختلاف، عندما أقول أنا قلت هذا تقليدا لحمد يعني تقليد اتباعا للدليل الذي جاء به. فكذلك ينبغي حمل كلام الإمام أحمد على هذا المحمل الصحيح. قال فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله. فلا يلزم يعني أن يكون الرد بإيش؟ بعليكم السلام. واحد قال السلام عليكم تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا بأس. وإن كان المشهور الأكثر أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وهو طوله 60 ذراعا، ولذلك قال وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. شوف من 60 ذراعا صرنا كم أطولنا الآن؟ الذراع حوالي 50 سنتيمتر. يعني لو واحد طوله 2 متر طوله كم ذراع؟ كم ذراع يا إخواني؟ 4. شوف من 60 ذراعا إلى 4، واللي طوله 2 متر الآن عندنا يعني. نعم. قال فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. يقول الإمام النووي في هذا الحديث أن الوارد على جلوس يسلم عليهم الثاني، وأن الأفضل أن يقول السلام عليكم بالألف واللام، ولو قال سلام عليكم كفى الثالث، وأن رد السلام يستحب أن يكون زيادة على الابتداء، زيادة على الابتداء، لكن الابتداء له حد. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى السلام. يعني الإيش؟ الإلقاء، إلقاء السلام انتهى عند إيش؟ وبركاته. لكن رده لم ينتهي عند وبركاته، فيمكن أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. فزيادة ومغفرته وزيادة وطيب صلواته هذا كله ثابت. فإذا الملقي لا يزيد عن وإيش؟ وبركاته، من أجل أن يدع الفرصة للراد أن يزيد، ويزيد بالسنة ومغفرته وطيب صلواته. نعم. قال وأنه يجوز في الرد أن يقول السلام عليكم، ولا يشترط أن يقول عليكم السلام. قال: باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها، شدة حر وبعد قعر، وما تأخذ من المعذبين. إيش يعني وما تأخذ من المعذبين؟ يعني إلى أين تصل منهم؟ هناك من تصل إلى من يكون له نعلان، وإلى كعبيه، وإلى حقويه، فهذا معنى وما تأخذ من المعذبين، يعني إلى أين تصل من أجسامهم. الحديث الأول حديث ابن مسعود، قال الإمام مسلم: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث، عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق، شقيق ابن من؟ ابن سلمة، كنيته أبو وائل، نعم، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة أيضا هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، فقال رفعه وهم، وقد رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفا. فإذا قوله حدثنا أبي اللي هو من؟ حفص بن غياث. من خالفه؟ خالفه الثوري ومروان وغيرهما، فرووه موقوفا، موقوفا على عبد الله بن مسعود، ورد عليه الإمام النووي وقال: وحفص ثقة، ثقة حافظ إمام، فزيادة الرفع أو فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين. والجواب على هذا كالجواب على الذي مضى، أنه لا بد من التحقق من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، كزمام الفرس، تجر منه 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا هذا في إيش؟ يعني في عظمها، هذا في عظمها، ويدل أيضا على بعد قعرها، لأنها لها يعني أزمة مختلفة. 70,000. الذي بعده يا أحمد: حديث أبي هريرة مروي عنه من طريقين، من طريق الأعرج ومن طريق همام، كلاهما عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، اختلف في اسمه كثيرا وقالوا عبد الرحمن بن صخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، جزء من 70، نارنا هذه جزء من 70 جزء، فإذا يبقى كم جزء لجهنم؟ 69. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، يعني لو كانت مثل نار الدنيا كافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، فاللهم اجعلنا ممن تنفعهم الذكرى. الواحد فينا عندما تلفعه النار ما يتحمل لفحها، وهو الحر الذي يخرج منها، فكيف بها هذا في نار الدنيا. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد، غير أنه قال: كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. هو هذا معروف، يعني ما يلزم أن يقابل الراوي بمن هو في طبقته، بل يمكن أن يكون بمن قبله، يمكن هذا. الذي بعده حديث أبي هريرة من طريقين أيضا، خلف ابن خليفة ومروان. من مروان هذا يا أبا عبد الله؟ 513. أنت ما عندك الهرري؟ يعني بعده بداية الباب 513.
مروان بن معاوية الفزاري.
نعم، مروان ابن معاوية الفزاري الكوفي. تعرفون الحافظ ابن حجر ختم صحيح مسلم في كم يوم؟ في 4 أيام. قرأه على شيخه في 4 أيام ختمة. قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم. أبو حازم هذا هو من؟ الأشجعي سلمان مولى عزة. عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع وجبة. الوجبة هي السقطة، حجر وقع من على السقف إلى الأرض، نقولها إذا وصل للأرض نقول هذه إيش؟ وجبة. وجبة يعني سقطة. قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت جنوبها فكلوا منها. إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، من 70 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رمي به من يعني فوهة النار من فوق، ظل يمشي فيها 70 خريفا 70 سنة حتى وصل إلى قعرها. هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. يا إخواني، مثل هذا فيه مشغلة عن كثير مما نشتغل به، الاشتغال بالجنة والنار. بل هذا الحديث وحده يعني كافي أن الإنسان يقعد يفكر فيه عمره، وليس المراد أن يفكر فيه عمره أنه بس يفكر وبس، لا، تفكير يعني يؤثر أو يثمر حركة وعبادة وورعا وزهدا. قال وحدثناه محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري الكوفي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة بهذا الإسناد. وقال هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها. الذي بعده حديث سمرة ابن جندب، وهو مروي من طريقين يا أحمد أبعدت، طريق شيبان ابن عبد الرحمن وطريق سعيد، كلاهما عن قتادة به إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. النحوي ما في النحوي؟ نعم، شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتادة سمعت أبا نضرة. أبو نضرة من؟ المنذر بن مالك بن قطعة. دوما هذا أنساه، لكن ساعة ما أتذكر مالك أتذكر المنذر وقطعة. المنذر بن مالك ابن قطعة، وقتاده هنا قال سمعت. نعم، يحدث عن سمرة وهو ابن جندب أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجته. والحجة لأنها تحجز الإزار من السقوط، اللي هم الحقوين. فالحجة هي هذه، سميت حجة لأنها تحجز الإزار من السقوط. ومنهم من تأخذه إلى عنقه، فهذا قول المبوب: وما تأخذ من المعذبين. قال: حدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. والترقوة هذه العظم، العظم الذي بين النحر والعاتق، هذا الكتف العاتق وهذا النحر، العظم هذه تسمى ترقوة. قال: حدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا روح، وهو روح بن ابن عبادة ولا ابن القاسم، قال: حدثنا سعيد بهذا الإسناد، وجعل مكان حجته حقويه أو حقويه، وهو نفس الموضع، روح ابن عبادة. قال: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء. لما ذكر الضعفاء في مقابل الجبارين فقد عرفنا إيش المراد بالضعفاء. ليس المراد بالضعيف اللي هو الضعف المذموم، وإنما المراد بالضعيف اللي هو غير المتكبر، كما ستبين الأحاديث. سيأتينا حديث: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، وأهل النار كل جواظ، الجواظ المتكبر. فمن صفات أهل النار أنهم جبارون متكبرون، ومن صفات أهل الجنة أنهم ضعفاء مستكينون خاضعون لربهم سبحانه، قلوبهم رقيقة وأجسامهم ضعيفة. الحديث الأول حديث أبي هريرة مروي عنه من ماذا؟ طريق الأعرج وطريق ابن سيرين وطريق همام، ثلاثتهم عن أبي هريرة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. وذكرنا لكم قبل ذلك أن ابن أبي عمر هذا مختص بسفيان ابن عيينة، لا يروي عن الثوري. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة، يعني سووا مناظرة يعني واحتجاج عند رب العالمين. كيف هذا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، جعلهما سبحانه وتعالى يحتجان ويتكلمان. احتجت النار والجنة، فقالت هذه يعني النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين. المساكين هنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واحشرني في زمرة المساكين، يعني الخاضعين. المساكين هنا بمعنى الخاضعين المشتكينين لله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وربما قال أصيب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أنت رحمتي، الرحمة هنا مضافة إلى الله، هذه الرحمة، الإضافة هنا إضافة صفة أو إضافة خلق. أنت رحمتي إضافة إيش؟ خلق. فقد عرفنا أن الرحمة نوعا، رحمة هي صفته ورحمة هي خلقه، ورحمة هي خلقه. الرحمة المخلوقة وضع الله عز وجل فيها في الأرض كم جزء؟ جزء واحد، وادخر عنده 99 جزءا، سبحان الله، المخلوقة بس. فإذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل أجزاء الرحمة المخلوقة وضمها إلى الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، نعم، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها، نعم. أي طبعا النار لا تمتلئ، هتأتيك الأحاديث إن شاء الله، حتى يضع فيها رب العزة قدمه. وأما الجنة فينشئ الله عز وجل خلقا آخر. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه ابن من؟ ابن سوار المدائني، نعم، صفحة 520، ابن سوار المدائن، ورقاء ابن عمر، ابن عمر ابن كليب. قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحاجت النار والجنة. لو دخل علينا رجل الآن من الإخوان المسلمين يا جماعة، ماذا يقول لنا؟ لأن هذا شيء عارض. لو دخل علينا فماذا يقول لنا الآن؟ يقول هل أنتم بهذا، بجلوسكم هذا وبحثكم في ابن سوار وابن عمر، يقول أنتم بعملكم هذا تنصرون الإسلام والمسلمين؟ هكذا إيش؟ هكذا مقولتهم على مر الدهور والزمان، ويسخرون من أهل السنة، ويقولون أنه لن ينتصر الإسلام بجلوسكم هذا، سبحان الله. فكيف الرد عليهم برد سهل؟ يعني الرد عليهم باختصار شديد أن تقول وأنتم على مدى نصف قرن من الزمان ماذا حققتم؟ وقد خالفتمونا فيما نحن عليه. وقد قال العاقل من آثارهم إيش؟ تعرفونهم، من آثارهم تعرفونهم. فتريد أن تعرف الإنسان فانظر إلى أثره. نحن عندما ندقق في السنة من أجل أن نتبعها وأن نكون على السنة ونعرف توحيد الله عز وجل، هل يلزم من هذا أننا ننتصر على أعدائنا؟ هل لابد؟ يقول شيخ الإسلام يعني نهاية الإنسان إما أنه يموت بدون رزق، يعني يموت جوعا، أو يموت مقتولا من عدوه. قال وهذا لا يضره، وإنما الضرر الأعظم أن يموت ضالا. الضرر الأعظم أن يموت الإنسان ضالا، هذا قاله عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قل الإنسان ما يضره أنه يعني ما يجد طعام وشراب، سيموت جوعا، الموت موت، وكذلك لا يضر أن يتسلط عليه عدوه فيقتله، وإنما الضرر الأعظم أن يموت الإنسان ضالا. فهؤلاء لا يفقهون هذا، لا يفقهونه، وما يفقهه إلا أصحاب الحديث، ما يفقهه إلا أصحاب الحديث، إلا أهل السنة والجماعة الذين يعني أفنوا أعمارهم في طلب مثل هذا العلم. فالإنسان إذا كان على هذا العلم فله البشرى إن شاء الله تعالى. قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، سقطهم أي ضعفاؤهم والمحتقرون منهم، وأما عجزهم جمع عاجز أي العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشوكة. والإنسان إذا كان عاجزا عن هذا فليحمد الله، إذا كان عاجزا عن طلب الدنيا وعن التمكن فيها وعن جمع الثروة وأن يكون ذا شوكة فهذا خير له. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري وأبو داود يقول: أبغوني ضعفاءكم، يعني هاتوا الضعفاء، أبغوني ضعفاءكم. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟ فأهل السنة بركة على الناس، أهل السنة بركة على الناس. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ، فيضع قدمه عليها، يضع قدمه عليها، وفي بعض الروايات يضع قدمه فيها، وفي أحيانا تكون بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني إيش؟ على جذوع النخل، فيضع قدمه عليها فتقول: قطي قطي. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، يزوى يعني ينضم بعضها إلى بعض. فهذا ما نعتقده، أن النار لا تمتلئ حتى يضع فيها أو عليها رب العزة قدمه فتقول: قطي قطي، يعني كفى كفى. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ هاتوا. فلا تمتلئ حتى يضع فيها رب العزة قدمه، فحينئذ تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. قوله قطي يعني حسبي، أي يكفيني هذا. وفيه ثلاث لغات بإسكان الطاء فيهما، يعني قط قط، هذه لغة، وبكسرها منونة، يعني ايش؟ قطن قطن، وبكسرها غير منونة، قط قط. فهذه ثلاث لغات. قال حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، واقتص الحديث بمعنى حديث أبي الزناد. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فشوف كيف الألفاظ تجتمع: ضعفاء والمساكين، ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، هنا وإيش؟ وغرتهم. إيش معنى وغرتهم؟ يقول الإمام النووي قال: غرتهم هذا روي على ثلاثة أوجه. لو احنا حذفنا النقاط يمكن أن تقرأ إيش؟ غرثهم. قال القاضي: هذه رواية الأكثرين، ومعناها أهل الحاجة والفاقة والجوع، لأن الغرث هو الجوع، كما قيل في صفة عائشة رضي الله عنها: وتصبح إيش؟ غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا يعني جوعا جائعة لأنها ما تغتاب أحد، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وأما الذي يغتاب فيصبح شبعان من لحوم الناس. فإذا هذا النطق الأول: غرثهم أي أهل الفاقة والجوع. الثاني: عجزتهم، جمع عاجز. والثالث: غرتهم. إيش معنى غرتهم؟ يفسره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، غر يعني غر في مقابل خب، والخب هو المخادع اللي عنده مكر وتخطيط وتدبير. وأما المؤمن لأنه طيب فيمشي الأمور على ظاهرها، ما بيدقق، لا يدقق ولا يحقق، هذا معنى الغر. قال: غرتهم. قال: أي البله الغافلون. معنى طبعا البله ليس معناه الأبله المغفل، لا، وإنما البله كما ذكرت لك هو الذي لا يدقق ولا يحقق، الذين ليس بهم فتق وحذق في أمور الدنيا. قال: وهو نحو الحديث الآخر: أكثر أهل الجنة البله. تقول: هذا حديث ضعيف، في ضعيف الجامع 1096، وفي السلسلة الضعيفة 6154، فلا يصح هذا الحديث. قال القاضي: معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون للسنة، لا يفطنون للسنة، يعني مثل غالب المسلمين ربما ما يكون عنده علم بالسنة، فتجده يعبد الله عز وجل لكن قلبه طيب. قال: فيدخل عليهم الفتنة. الإنسان الذي علمه قليل يعني معرض للفتن، وهذا ليس فيه مدح للجهل، وإنما هكذا حاله. قال: أو يدخلهم الشيطان في البدعة أو غيرها، فهم ثابت الإيمان وصحيح العقاء، يعني إيمانهم ثابت وعقيدتهم صحيحة، لكن لجهلهم يعني قد ينساقون، لجهلهم قد ينساقون، فهذا هو معنى إيش؟ الغرة. قال: وهم أكثر أهل الجنة. قال: وأما العارفون والعلماء العاملون الصالحون المتعبدون فهم قليلون. وهذا واضح أيها الإخوة، يعني مثلا تجد في البلد الواحد عالم كبير وعنده طلاب علم بالمئات، وبقية البلد إيش؟ ربما يكون فيها ملايين، ولكنهم يعني يصلون يصومون، ما عندهم كثير من العلم، فهذا معنى إيش؟ غرتهم، هذا معنى غرتهم، ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، فإذا في رواية قدمه وفي رواية إيش؟ رجله، تقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، لأن الجنة يبقى فيها مكان، فينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا آخر، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه. فالنار إذا بقي فيها مكان لا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، والجنة يبقى فيها مكان فينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا آخر. بالنسبة ليضع فيها قدمه، يضع فيها رجله، فيه أن الله تبارك وتعالى له قدم وله رجل وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأما ما نقله الإمام النووي عند هذا الموضع فهو في غاية الخطورة أيها الإخوة، وطبعا هذا يعني سبق أن نقله قبل ذلك، فنقرأه حتى لا يعني ننخدع به. يقول: هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات، وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها على مذهبين. تقول: أولا كلا المذهبين باطل، كلا المذهبين باطل، ولم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة للأسف. قال: اختلاف العلماء فيها على مذهبين، أحدهما وهو قول جمهور السلف، هذا غير صحيح، السلف لا يقولون بهذا القول، وطائفة من المتكلمين، المتكلمين يقولون ما يقولون، أما السلف ما يقولون بهذا. قال: أنه لا يتكلم في تأويلها، بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله. حتى الآن زين يا شريف صح؟ لا يتكلم في تأويلها، بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله. لكن خلي بالك من اللي بعد. قال: ولها معنى يليق بها، هذا الذي يسمى التفويض في الإيش؟ في المعنى، وهو مذهب المفوضة، والكثير يعتقد أنه مذهب السلف كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالسلف لم يكونوا مفوضة في المعنى، وإنما كانوا مفوضة في الكيف. فقوله ولها معنى يليق بها، هذا يدل على أن هذا القول هو قول المفوضة، والذي يظن كثيرون أنه مذهب السلف وليس كذلك، بل نقول معناها معروف، القدم معناها معروف، الرجل معناها معروف، لكن كيفيتها الله أعلم. قال: والثاني، المذهب الثاني وهو قول جمهور المتكلمين، أنها تتأول بحسب ما يليق بها. فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقيل: المراد بالقدم هنا المتقدم. قال: وهو شائع في اللغة، ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب. أعوذ بالله. يضع قدمه، يقولون إيش؟ يضع قدمه يعني من قدمه فيها. قالوا لأن القدم تطلق على المتقدم. قال المازري والقاضي هذا تأويل النضر بن شميل ونحوه عن ابن الأعراب. الثاني أن المراد قدم بعض المخلوقين، يعني حتى يضع الله فيها قدمه، يعني حتى يضع الله فيها قدم بعض مخلوقات. انظر إلى التأويل وجناياته. قال فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. الثالث أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية. قالوا المخلوقات فيها واحد اسم قدمه حتى يضع فيها قدمه. قال وأما الرواية التي فيها يضع الله فيها رجله فقد زعم أبو بكر بن فورك وهذا من الأشاعرة أنها غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن قد رواه مسلم وغيره فهي صحيحة وتأويلها كما سبق في القدم. ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس عندما تقول هذا رجل من الناس. رجل يعني إيش؟ يعني جماعة. كما يقال رجل من جراد، رجل من جراد يعني طائفة من الإيش؟ من الجراد، أي قطعة منه. قال القاضي أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها. قالوا ولا بد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. نقول هذا دليل وهمي ليس قطعيا ولا عقليا. فهذا عندهم أنه يستحيل أن يوصف الله تبارك وتعالى بما هو جارحة عند الإنسان، هذا عندهم مستحيل، فلذلك ينفون الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي الصفات التي كالأبعاض بالنسبة للمخلوقين، اليد هذا بعضك، الرجل، القدم، الوجه، العين، فيقولون هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. نعم. فإذا تعرف أن هذا يعني هو مذهبهم، وهو مذهب منحرف كما نبهنا عليه قبل ذلك يعني مرات عديدة. ونقف عند حديث أبي سعيد رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.